أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من العيادة القانونية من إذاعة رمز. وسامعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتكلم عن محور الطلاق في مضمون القانون اليمني. مستمعينا الكرام، يخضع الطلاق في القانون اليمني لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تنظيمه في قانون الأحوال الشخصية، يعرف بأنه قول مخصوص أو ما في معناه بفك الارتباط بين الزوجين وفقا للمادة 58 من قانون الأحوال الشخصية اليمني، وهو يقع بمجرد تلفظ الزوج أو وكيله بألفاظ الطلاق الصريحة وفق أحكام الطلاق في القانون اليمني، وهي الطلاق الرجعي والطلاق البائن والخلع والطلاق للضرر والطلاق بسبب الهجر والطلاق التعسفي. ويحمي القانون اليمني حقوق المرأة في الطلاق ويضمن لها حقوقها المالية والقانونية ضمن إجراءات متبعة ومرتبة. في هذه الحلقة سامعينا الكرام من برنامج العيادة القانونية، وبعد متابعة المادة الميدانية، سنتناقش مع المستشار القانوني عصام الأغبري عن موضوع هذه الحلقة. ابقوا معنا.
الذي يترتب بعد الطلاق على الأسرة والأطفال بالذات مشاكل كثيرة، ومنها ضياع الأسرة، تشتت الأطفال، عدم الاهتمام، عدم الرقابة، تقصير في التربية. دائما الحضانة حتى في القانون بعد الطلاق من حق الطفل وليس من حق الأب أو من حق الأم، وهذا في نص القانون، يعني أن القانون يراعي الحقوق للأطفال بعد الطلاق، ليس حقوق للأب أو للأم، إنما الطلاق هو حل جذري ونهائي بعد وصول الطرفين إلى مرحلة مسدودة لا يمكن حلها. الطلاق حل أخير لا يفكر فيه إلا من وصل إلى طريق مسدود. ليس كل قضية أو كل مشكلة تنتهي بالطلاق، هناك حلول كثيرة يتدخل فيها الأهل، يتدخل فيها القضاء، يتدخل فيها المرشدين أو المصلحين الاجتماعيين. نحن ننظر إلى قضية الطلاق قضية ليست عادلة، حتى أن أبغض الحلال أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نرجو أن يكون هناك وعي مجتمعي ووعي أسري، وتتحمل الدولة جزء كبير في هذا الجانب لتكوين جهة مختصة للقضايا الأسرية، كما أنشأت محكمة القضايا المدنية. لابد أن تنشئ جهة أخرى موازية لهذا الجهة في جانب الإصلاح الاجتماعي والتوفيق بين الأطراف، لأن الطلاق يعمل على هدم الأسرة، تفريق المجتمع، لا يقيم أسرة ولا يكون حل نهائيا، إنما الحل ويكون فض قضية بين طرفين متنازعين، أما ما هم في الوسط مطحونين وضائعين سواء الأطفال أو غير الأطفال.
الطلاق بشكل عام أصبح مرتبطا بواقع اقتصادي مؤلم، فبعد دخول الأسرة في دوامة فاقر وتشتت، الأطفال يعانون نفسيا ودراسيا، والدولة غير قادرة على مراقبة الالتزامات الأب تجاه أطفالها، ما يفتح الباب لمشاكل تربوية واجتماعية. الطلاق بشكل عام يترك آثار قانونية واجتماعية مباشرة، ولها حضانة الأطفال، وغالبا تذهب للأم إذا لم تتزوج، مع حق الأب وأطفالها والنفقة. كثير من الأمهات يواجهن صعوبة في تحصيل النفقة بسبب تهرب الأب أو ضعف إمكانياته، يعني في سبب تدني الوضع الاقتصادي لديه. أساساً أنا ضد الطلاق إلا في حالة الضرورة القصوى، لأنه كثير من الناس صاروا يستخدمونه كحل أولي أو حل سهل من غير صبر أو تفكير أو محاولة إصلاح، والأطفال هم الضحية. بدل ما نحل المشاكل نخلق مشاكل أكبر، فراق بين الأب والأبناء أو الأم والأطفال، فمش حل الطلاق. لكن بعض الناس يروا أن الطلاق حل سهل وأولي إذا كانت الحياة مستحيلة بين الزوجين، أفضل من العيش في نزاع دائم، خاصة لما نتعرض الأولاد لإهانة ومشاكل ضغوطات نفسية أثر المشاكل اللي حاصلة داخل الأسرة بسبب أحيانا يكون الضعف الاقتصادي أو حالة نفسية. مشاكل لها عدة اختلافات لها أسباب مختلفة يعني، بس مش لازم يكون آخر حل، مش أول فكرة تخطر في بالنا خلاص طلاق، حصل مشكلة طلاق، صياح أو سوء فهم طلاق، لا. فأرى أنه هذه الأمور ما تأخذ بسهولة يعني أو بأسرع.
أنا ضد الطلاق لإنهاء أي علاقة زوجية مضطربة. يجب أنه يتفاهموا قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة إذا كان بينهم أولاد وعشرة عمر، فالمشاكل يعني تحتال، ما فيش أسرة إلا هي يعني يكون في مشاكل، لكن يجب أنه يكون أحد الطرفين يتنازل أو الطرفين بشكل عام يتنازلوا من أجل يعني أنه تستمر الحياة. أما سبب زيادة دائرة اتساع حالات الطلاق ربما بسبب الأوضاع التي تمر بها اليمن خاصة، فالزوج يعني لا يستطيع أن يوفر الحياة الكريمة للأسرة، وبعض النساء يعني لا تصبر، يعني دائما هات هات وطلبات غير منتهية وارتفاع في الأسعار، فمما تضطر أنها تطلب الخلع.
نعم، أنا مع الطلاق في حال ما تكون العلاقة مضطربة دائما ما لهاش حل، يكون الحل هو الطلاق، والطلاق يجعل الله رحمة لإنهاء العلاقة التي تكون يعني أرحم من العلاقة الزوجية اللي هي تكون مضطربة، فيكون يعني حل، يقول لك لا عملية إلا بقطع، فيكون القطع هذا هو حل الطلاق. وصح إنه أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإنه يكون فيه خاصة إذا كان فيه أطفال وفي كذا يكون فيه تبعاته، ويقول لك المرأة المطلقة تفضل تعاني من بعد الطلاق نفسيا يعني لا يقل عن 4 سنوات، فهذه في الدراسات تقول كذا، لكن إنه أوقات يكون يعني الطلاق رحمة وحل وفاصل وإنهاء للمواقف اللي هي دائما متكررة من الآلام والأوجاع والمشاكل.
أهلا بكم من جديد سامعينا الكرام، ونرحب مرة أخرى بالمستشار القانوني عصام الأغبري، ونبدأ النقاش معه في موضوع الطلاق في مضمون القانون اليمني. مرحبا بك أستاذ عصام. إذا أستاذ عصام، وكما تابعنا مع الزميل عقيل الشمسان من الميدان الحديث عن الطلاق، وربما اتسعت دائرة الطلاق في مجتمعنا في الفترة الأخيرة، برأيك ما سبب اتساع هذه الظاهرة، دائرة هذه الظاهرة؟
البيئة الاجتماعية هي التي تلعب دور في مسألة الطلاق، يعني في عدد في كثرته من وقلته. الظروف الاجتماعية اللي تمر بها البلاد الآن من حرب وحصار وانهيار شديد للاقتصاد اليمني، ومن ضمنه انهيار شديد للعملة اليمنية، أدى إلى أن بعض الأزواج أصبح غير قادر على توفير الطلبات الضرورية للأسرة، لحياة الأسرة، وبالتالي كثر مفهوم الطلاق أو كثرة الطلاق في البيئة بسبب الوضع الاقتصادي المنهار. هذه واحدة منها. الشيء الثاني، أصبح أكثر المتزوجين يغترب من أجل لقمة العيش، وأصبح الهجر أحد أيضا أسباب الزواج، أي أسباب الطلاق. أصبح الهجر أيضا أحد أسباب، هناك من هاجر إلى خارج البلاد ويظل 4 أو 5 سنوات، أصبح أيضا هذا عامل من عوامل أو سبب من أسباب الطلاق.
ربما ضعف الصبر عند المرأة يعني.
أيضا ضعف الصبر. أيضا هناك عوامل وأسباب أخرى تخضع للمجتمع نفسه.
طيب، دعنا ندخل مباشرة إلى المحور الأول في هذه الحلقة، وهو المسميات والمصطلحات بحسب القانون وما هو متعارف. ما هو الطلاق وفقا للقانون اليمني؟
المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية عرف من طلق. الطلاق هو قول مخصوص في معناه بفك ارتباط عقد الزواج. إذا كان القانون قال أن عقد الزواج هو عقد شرعي تحل به المرأة للزوج، فالطلاق هو عكسه، أيضا فك الارتباط الشرعي ما بين الزوجين.
يعني يقع الطلاق بمجرد لفظ الزوج أو وكيله بألفاظ الطلاق الصريحة وفق أحكام القانون اليمني. نعم.
هنا القانون اليمني كان في هذه الفقرة اتبع مذهب العلماء فقال أن الطلاق يقع شفويا، مثلا يقع شفويا باللغة العربية بمعناها الصريح وبالنية الصحيحة. أيضا اشترط العلماء أن يكون هناك نية صريحة. هذه أيضا أحيانا تؤدي إلى أن بعض الأزواج يلقي على مرته رفض ويكون نوع الطلاق، وبعدين عندما يأتي ليسأل يتراجع يقول أنا ما كان
لم يكن في قصدي.
القانون المصري حدد الطلاق، قال إذا وقع الطلاق شفويا فإن الطلاق يقع من وقته، لكن بالنسبة للميراث، بالنسبة للعدة، بالنسبة للنفقة، يقع من تاريخ إعلام الزوجة للطلاق، يعني أن يكون إعلامه ورقة الطلاق. القانون اليمني لم ينظم هذه، وهذه من ضمن الكوارث التي تصاب في المجتمع. ففي بعض الأزواج يطلق زوجته وتظل 4 أو 5 أو 6 سنوات معلقة بدون ورقة طلاق، لا تستطيع أن تتزوج لأن الزوج لم يعطيها ورقة الطلاق. لأن الزواج عقد مدني، يعني عقد مدني وهو من عقود المعاوضة، وعقود المعاوضة تعريفها أن يكون الطلاق ذو منفعة للطرفين، أي عقد يكون فيه منفعة لصالح الطرفين يسمى عقد المعاوضة. طالما عقد الزواج عقد مدني ويخضع للمفاوضة، كان لابد للمشرع اليمني أن يأخذ في اعتباره عند تعديل قانون له الشخصية هذه الأمور، أي أن يضع الطلاق للمرأة أن يكون بوثيقة طلاق شرعي تعلم به المرأة إلى موطن.
مثل ما هي وثيقة العقد؟ يكون وثيقة طلاق شرعي نفسها.
هذه من ضمن أسباب الكوارث، لأن هناك بعض النساء المجتمع لا يعالج هذه الحالة. هناك بعض الاختلالات في هذه أدت إلى أن بعض النساء التجأت إلى أعمال يعني منافية للشرع، وعندما تأتي للمسؤولية عن هذه الأعمال تحمل المرأة هذه الأعمال كامل، بينما المفروض أن المجتمع والقانون يحدد هذه المسألة. أنت عندما ترمي امرأة تطلقها طلاق شفوي وترميها بها 4 أو 5 سنوات وتقول لها اصبري وكأنها حجر،
لا هي في أرض ولا في سماء، معلق.
طيب هل أي فعل منافي للأخلاق يتحمله المجتمع والتنظيم والأسرة قبل أن تتحمل المرأة؟ المرأة فعلا تتحمل مسؤولية كبيرة كونها المفروض أن تتمسك بأدب الشرع الإسلامي، لكن هناك أيضا أسباب وعامل لحتى يكون الإنسان مسؤول عن عمله مسؤولية كاملة، هل يكون اتخذ هذا العمل دون أي ضغوط أو مثيرة.
طيب في مسألة أنه تظل معلقة من 3-4-5 سنوات لا هي في أرض ولا في سماء، هذا ظلم لحق بالمرأة، ألم يكن في القانون مرجع يعني ترجع للقانون، تلجأ للقانون ليحل لها هذه المسألة؟
عند رجوعها للقانون وتريد أن مثلا تحصل على ورقة الطلاق لابد أن ترفع دعوة، وهذه الدعوة تظل في المحكم حين سن بسبب
المماطلة،
بسبب المماطلة، بسبب كثرة القضايا، بسبب أن أغلب القضاة لا يتمسك بالدوام الرسمي. أغلب القضاة، هناك بعض القضاة يأتي مبكرا ويعمل النداءين تمام في خلال ساعة أو ساعتين ويفضل الجلسة ويذهب، بينما القانون قال لابد أن يعمل نداءين خلال فترة الدوام الرسمي كامل، أي لا يحق له أن يغلق أي محضر إلا بعد انتهاء الدوام. وهناك بعض القضاء من يأتي متأخرا، هناك من يأتي 10:30، من يأتي 11. عدم التمسك بمواعيد العمل الرسمية أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى المماطلة
وتراكم القضايا في أدراج المحاكم. نعم. في نقطة أنه بحسب القانون يجب أن يكون اللفظ صريح فيما معناه باللغة العربية، هناك أحيانا اللفظ متداول في مجتمعنا أنه إذا خرجت من البيت لن تعودي للبيت مرة أخرى واعتبري نفسك طالق، هل يدخل في إطار أنه هذا اللفظ صريح؟
هو لفظ صريح، لكن
في النية هنا.
نعم، لكن علماء الشريعة علماء الشريعة التي استمد منهم القانون اليمني قالوا لابد أن تتوافر النية، والنية شيء مفطن.
لو لم تستطع قراءة النية
لا تستطيع قراءة.
أيوة.
وهنا أغلب الأزواج عندما يقول إذا خرجت لن تعودي له أبدا يكون قاصد أنه خلاص أنت
تهديد
ما بيني وبيني،
قد يكون تهديد أو ربما قاصد.
هو هنا الآن اعتبرت النية على هذا، يقول أنه أحيانا قد يكون نية الزوج التهديد ولا يكون الطلاق، وأحيانا يكون نية الطلاق ويعود ليقول إيش التهديد. لذلك الشرع والقانون قالوا أنه القول قول الزوج مع يمينه.
نعم. طيب ما فيما يتعلق في لفظ صريح الطلاق هناك أو في موضوع الطلاق، هناك ما يسمى بالطلاق الرجعي والطلاق البائن وما يرتبط بالخلع، متى يكون الطلاق رجعيا؟
هو شوف الطلاق يكون في بالعبارة الصحيحة من الإنسان الذي يلتع، وتكون بالإشارة مفهمة من الإنسان
الذي لا
ينتقل. الطلاق عندما يكون الطلقة الأولى تصبح يحق للرجل أن يراجع امرأته خلال فترة العدة حتى ولو بقبلة، لو قبلها قبلة يعتبر منه إرجاع. أيضا في الطلقة الثانية نفس الحكاية، لكن الطلقة الثالثة يكون الطلاق بائنا بينونة أخرى، أي لا تحل هذه المرأة بعد الطلقة الثالثة للزوج مطلقا إلا في حالة واحدة، إذا تزوجت بشخص آخر
بمحلل كما يقول
بينما التحليل حرام في الإسلام. لكن أن تتزوج بشخص آخر وتعيش معه فترة ثم تتطلق منه وتعود لزوجها الأول بعقد ومهر جديد.
في مسألة أن تتزوج زوج آخر وتعود، هل يترتب على ذلك قضايا؟ قد لا تعود وقد لا يطلقها من تزوجها.
هذا شيء يعود للمرأة وللزوج الآخر، هي ظروف حياة قد تتفق معه ويستمر علاقته في وقت. لكن إذا كان تزوجته بنية أن تحلل كي تعود لزوجها الأول، هنا الشرع له فيه زي ما تقول الشرع احتاط لهذا الأمر، أي أن المحلل لابد أن يكون قد أتى بزواج شرعي ودخل على المرأة دخول شرعي. هنا إذا توافق واستمرت معه خلاص. لكن إذا لم يتفق معه مثلا وطلقها لأي سبب آخر، تمام، هل شرط أن لا يكون باتفاق، بس لا يكون باتفاق أن يطلقها لكي تعود لزوجها الأول.
نعم. إذا أستاذ عصام، هو باقي لنا نقاط في المحور الأول سنتوقف عندها بعد الفاصل، الذي هو الطلاق الضرر والطلاق التعسفي، لكن
بقيت أنواع الطلاق معنون المبينة. نحن بينا أنه الطلاق العادي اللي هو الطلاق في الطلقة الأولى والثانية
والطلاق الرجعي والطلاق البائن،
لكن هناك أيضا يحق للمرأة أن تطلب فسخ عقد الزواج للضرر وللهاجر ولعدم الإنفاق وللكراهية أيضا، فسخ عقد الزواج. فالقاضي هنا والقانون أوجب على القاضي أن يطلب الزوج لأن يطلق المرأة لهذه الأسباب. فإذا اتضحت الأسباب صحيحة ولم يطلق الزوج، يقوم القاضي بفسخ عقد الزواج، هذا يسمى الفسخ. أيضا يحق للمرأة أن تفتدي نفسها بطلاق الخلع، بالطلاق الخلعي. والطلاق الخلعي أيضا إذا تم الطلاق بين الرجل والمرأة يعتبر بائن بينونة صغرى، لحيث أنه بعد الطلاق الخلعي لا يحق أن ترجع له إلا بالمهر وعقد جديد.
نعم. سنذهب لفصل المستشار القانوني عصام الأغبري وأنتم مستمعين الكرام، لنرجع بعد الفاصل ونواصل الحديث في موضوع الطلاق في مضمون القانون اليمني.
ضعف الإحساس يا قلبي شيء ملوش عتاب، زي اللي قبله قال لي مش هغيب وغاب. ضعف الإحساس يا قلبي شيء ملوش عتاب،
أهلا بكم سامعين الكرام من جديد، ونرجع لنواصل الحديث في موضوع الطلاق في مضمون القانون اليمني. ومعنا في الاستوديو المستشار القانوني عصام الأغبري. أستاذ عصام، كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند ما يرتبط ربما بالطلاق. أنت تحدثت لي أنه ما تذهب له المرأة والرجل أو بالاتفاق بينهما بالخلع وكيف يكون. نكمل الحديث وندخل في موضوع أنه ما هو طلاق الضرر، هل له ارتباط أيضا؟
هو طلاق الضرر هو ما عرفنا سابقا، إذا تضررت المرأة هذه من الزواج، إذا تضررت من الزواج، مثلا أن يكون هناك عدم إنفاق ضرر، أن يكون هناك حجر بدون مبرر أيضا ضرر، أن يكون وجود عنف ضد المرأة أسري هنا، أو تكون المرأة مكرهة عقد بها بإكره، هذا يعتبر ضرر من حق المرأة أن تطالب بالفسق لهذه الأسباب. المادة 59 من القانون، من قانون الأحوال الشخصية، حدد أنه يكون يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر، كما عرفنا سابقا تتجدد بدخول زوج آخر اللي هو غنى دخولا حقيقيا اللي غنى يعتبر محللا. أيوة، المرأة من حقها أن تفسخ عقد الزواج لوجود الضرر كما أشرنا. أحيانا قد يكون الضرر هذا كراهية، تولدت في نفس المرأة كراهية لهذا الرجل، ليس غير في نفسها يعني. من حقها أن تطلب فسخ عقد الزواج للكراهية أيضا، امتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته المرأة وقالت يعني أريد أن أطلق من فلان، قال أتعيبي علي خلقا أو خلقا؟ قالت لا والله، ولكن يعني شيء في النفس شيء. فقال النفس ماذا أعطاك؟ قالت حديقة، مهرني حديقة. قال ردي عليه حديقتها، وبالتالي
في هذا الحال هي ترد ما أخذ.
نعم، ترد ما أخذت. عند الفسخ للكراهة أو عند طلب المرأة الطلاق من تلقاء ذاتها، يجب أن تعيد للزوج المهر.
نعم. طيب، ندخل في المحور الثاني وهو الحقوق والواجبات والأسباب. أنت تحدث أنه في حال ما أرادت أن تخلع زوجها لكراهية ترد ما أخذت، وربما كان هذا هو السؤال الأول في المحور الثاني. لكن نروح للسؤال الثاني، ما هي إجراءات الطلاق التي يجب أن يلجأ لها قانونيا؟
إجراءات الطلاق هو المفروض أنه المقنن عندما قنن قانون الأحوال الشخصية كان يجب عليه أن يجعل الطلاق مثل عقد الزواج. عقد الزواج لا يتم إلا بعقد رسمي بولي وشاهدين، ويوثق هذا العقد في المحكمة. أيضا الطلاق كان لابد أن يكون بهذا الشكل، يعني كان المفروض من القانون إذا الزوج طلق زوجته طلاقا شفويا، كان يوجب عليه مثلا خلال فترة معينة وهي انتهاء العدة أن يسلم لزوجته في مسكنها ورقة طلاقها مشاره وموثقه ومعمده، يسلمها ويعلمها بها إعلام. هناك تترتب حقوق على هذه الظاهرة، أحيانا قد تكون في صالح المرأة وأحيانا قد تكون ضد المرأة. مثلا أضرب لك مثال، أحد الأزواج طلق زوجته فيما بينه وبين عقل يذهب أن تطالق، وانتهت فترة العدة ومات هذا الزوج. ستأتي الزوجة وتقول لا، أنا من حق الميراث رغم انتهاء العدة، أنا من حق الميراث. هنا ورثت الزوج لا يستطيع أن يثبت الزواج، لأنه كان فيما بينه وبين شبه لا يستطيع أن يثبت الطلاق. أحيانا يكون الطلاق فيما بين الزوجين، يعني ما يستطيع يثبت الطلاق. أيضا المرأة إذا طلقت طلق شكوي ومات الزوج في فترة في آخر العدة، هي من حقها أن ترث. أحيانا هنا الورثة قد يأتي بشهود تب أنه طلق أمامهم قبل فترة كذا كذا، ويحرمها من إيش؟
من الميراث.
المفروض أنه كان القانون يرتب هذه، في آخر يوم عدة المفروض أنه يسلم ورقة طلاقه، أو إذا كان الزوج يوضح القانون نص صريح أن إذا كان الزوج طلق زوجته وهو لن يعيدها لأي سبب في نفسه، فعليه أن يحرر وثيقة الطلاق ويسلمها قبل انتهاء العدة، يسلمها لزوجته في مسكنها تسليم واضح، يعني تسكين إعلامها بوقوع الطلاق وبثقة الطلاق وسلمها لها.
يعني إذا انتهت العدة وقبل أن يسلمها ورقة الطلاق، فما زالت المرأة على رقبته وترث.
هناك قلت لك أحيانا تدخل طمع في بعض الحقوق قد يكون من قبل الزوجة وقد يكون من قبل بعض الورثة، خصوصا فيما يتعلق بالميراث.
نعم. طيب، المشاكل التي تواجه المواد القانونية المتعلقة بالطلاق، هي هذه ربما ما يتعلق بالميراث، هل لها ارتباط أيضا بما يتعلق بالنفقة والحضانة؟
لا لا، المرأة القانون اليمني يحدد المرأة والشريعة اليمنية يحدد المرأة أنها تستحق نفقة عدة خلال فترة العيش العدة.
خلينا نقول كم هي فترة العدة للتذكير فقط للسامعات.
هو العدة تظل أحيانا زي ما قالوا ثلاثة قروء، هي ما بين ثلاثة أشهر وعشرة
وعشر أيام.
نعم، وإذا مات الزوج مثلا تكون أربعة أشهر وعشرة أيام. تستحق المرأة نفقة عدة، لكن إذا لم يكن لها معيل أحيانا قد تحتاج نفقة سنة إذا لم يكن لها معيل، يعني المرأة ما فيش أحد يعني قد يحكم القاضي لها بنفقة سنة.
وفي فترة يدخلوا أحيانا في مشاكل الحضانة يظل،
هذه في حالة وجود أطفال، لكن أحيانا هناك أولاد
في حالة وجود أطفال يعني يعمل بما هو موجود في نصوص القانون ما يتعلق بالحضانة، وناقشناها في حلقة سابقة. طيب، هل يعتبر الطلاق حلا نهائيا لأي علاقة زوجية مشوشة؟
شوف، أحيانا العادات والتقاليد السيئة التي توجد في مجتمع تكون في أوقات كثيرة أسباب لكثير من الطلاق. مثل مجتمعنا اليمني، هناك من نظر ويجيز زواج القاصرات. زواج القاصرات أحيانا بعض الآباء لا يراعي مشاعر بنته أو مشاعر طفله، أحيانا يدخل الطمع المادي فيقوم بتزويجها بشخص كبير بقصد المال أو بقصد رفع أو هكذا، أو أحيانا ينظروا لها من منظور مجتمعي كأنه يقول ولد مستر البنت هذه حتى لا يعني أحيانا وتزوج وهي صغيرة خوفاً. هنا القانون الأحوال الشخصية والشريعة قالت إذا زواج المكره لا يقع ومن حقه ويعتبر العقد عقد باطل. زواج المكره يعتبر عقد إيش أكثر من حقه أن يطلب فسخ هذا العقد لوجود الإكراه. الطلاق إذا الزواج إذا كان فيه ضرر لم يراعى في بداية مسألة الزواج، النتيجة الحتمية لهذا أن يكون إيش الطلاق. النتيجة الحتمية يكون هو الطلاق.
نعم. في مسألة استرجاع الحقوق أستاذ عصام، إنه أنت ذكرت إنه ممكن أن تعيد للرجل المهر في حالة الطلاق الكره أو
الفسخ
للكره،
وفي حالة طلب أيضا المرأة تطلق من زوجها طلاق يعني تطلبه طلاق، هو أحيانا قد لا يلجأ للمهر وكذا، أعيدي لي حقي وسوف أطلق. وهنا يعتبر الطلاق طلاق خلعي، يعني أحيانا قد تبرئ من حقوق اللي عنده مثلا مثل المهر المؤخر وتعيد له المهر المقدم، وهنا يعتبر الطلاق طلاقا خلعيا.
وبقية الحقوق إذا كان قد اشترى لها ذهب من باب أنه كهدية أو عطايا تحت أي سميات أخرى، هل تعاد؟
القانون الشرعي السامي اشترط أن يعيد المهر، بينما الهدايا لم يشترط. هذه أحيانا تخضع للعادات والتقاليد
وتدخل
بعض العادات القبلية عندنا يعيدوها من باب العيب، يعني أنه عيدي له كل ما عاد، لكن الهدية المفروض أنها لا تعاد.
لكن يدخل المحاكم أحيانا بسبب هذه الجزئيات، أنه ما عندها ذهب ما عندها
الله. هذه تعتبر من الديون المدنية، من حق المرأة تطالب بحقها إذا كان أعطت له ذهبه،
ومن حق الرجل أيضا
لكن طرح عندها شيء كأمانة أو كوديعة أو طرحها في بيته وهي أخذته، من حق طالبها بإعادتين.
نعم. إذن دعنا نذهب لفاصل أستاذ عصام ونرجع بعد الفاصل، وأنتم مستمعين الكرام مستمعي برنامج العيادة القانونية وإذاعة رمز، لندخل في المحور الثالث وهو شروط وحلول. نذهب لفاصل مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
لماذا كل أسئلتي لماذا أمثلي يستحق أسا كهذا، لماذا كل أسئلتي لماذا أمثلي يستحق أسا كهذا، ألم أحفظك من ألم أحفظك من ضيم الليالي، يكرم بالخداع وكل عشق بصدق قال لا صب سوى ذا. أكرم بالخداع وكل عشق بصدق قال لا صب سوى ذا. أتقبل أن يصير النجم يسرا لعسر ونتخذ الشقاء لنا اتخاذا. أنا أترك عنوة يسرا لعسر ونتخذ الشقاء لنا اتخاذا. أنا الموصوف من يشقى لترضى ومن شر الفراق من استعاذا. أنا الموصوف من يشقى لترضى ومن شر الفراق من استعاذا. أنا المخذول من إحسان ظني ومن بيني وبين الهم حاذا. أنا المخذول من إحسان ظني ومن بيني وبين الهم حاذا. أنا المبني أجوبتي تلاش وصارت كل أسئلتي لماذا.
سمعنا الكرام أهلا بكم من جديد، وندخل بالمحور الثالث في حديث هذه الحلقة، الطلاق في مضمون القانون اليمني، مع المستشار القانوني عصام الأغبري. مرحبا بك أستاذ عصام، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ عصام. المحور الثالث شروط وحلول. ربما أنه قلت يجب أن يكون الطلاق مثله مثل العقد بالنقاط وما يتضمنه ورقة العقد. هنا كيف يتم إشهار الطلاق إذا كان يتم إشهار الزواج بحضور شاهدين وورقة عقد معمدة وما إلى ذلك؟
بالنسبة لعقد الزواج يكون فيه إشهار وهو العرس والوليمة كما يسمى، هذا إشهار لعقد الزواج. بينما الطلاق لا يوجد فيه إشهار، لأن يعني الطلاق قد يكون شفوي فيما بين الزوجين، خط ماهر عبارة عن كلمة. المجتمع اليمني يعاني من حالات ومآسي في مسألة الطلاق والزواج. بعض الأسر وبعض الآباء عند عقد الزواج أحيانا قد يتناسى ورقة الزواج لدى الأمين الشرعي الذي يعقد، وتظل عنده سنين، يعني سنين طويلة. إذا في حالة حصول الخلاف ما بين الزوجين، أو أحيانا قد يأخذها، يعني الزوج يأخذ النسختين، نسختين العقد كما يعني نسختين عقد الزواج كما كان يسمى الآن. يعني القانون قلنا إنه إذا المرأة تضررت من عقد الزواج عليها أن ترفع دعوة. هنا لا يقبل رفع الدعوة إلا بوثيقة عقد الزواج
حتى تثبت أنها زوجة.
أيوة، حتى تثبت إني زوجته. أحيانا هناك بعض القضايا التي صادفتنا، تأتي امرأة تقول لك أني يعني متزوجة كنت لي 20 سنة أو 15 سنة أو
الأوائل لم يأخذوا أوراقهم.
ظروف هذه الحرب، يعني ما أدريش إنه أبي استلم عقد الزواج ما استلمش عقد الزواج، أخذه ما أخذوش، و يعني يقومنا بسبب الحرب بالنزل
تقعنا
و واني الان متضرر من زي عملك بعض الازواج، فانا اقول لك يهجر زوجته فوق 8 سنوات او 7 سنوات كده بدون انفاق بدون كده. طيب الان المراه لما تاتي لتقدم دعوه هي مضطره ان تثبت انك انا زوجها. اضطرينا في بعض الاحيان ان نقوم برفع دعوه اثبات زواج، اثبات زواج، نستخرج حكم اثبات زواج وبعدين نقوم بطلب فسخ عقد نكاح.
ما تتضمن هذه الدعوه؟ تتضمن نزول مثلا سؤال بيان استفسار معين؟
هذه تسمى ضمن دعاوي اثبات الحاله. دعاوي اثبات الحاله هذه يقدم طلب يحال الى قسم الاثبات فتاتي بشهود ان فعلا هذه فلانه زوجة فلان، لانه الزواج ايضا يثبت بالشهور، ايضا هذه فلانه زوجة فلان ولو من اولاد فلان وفلان، وبعدين تثبت هل زوج ان الزواج لا زال بينهم مستمر، تثبت هذا الكلام بشهود يخرج يستخرج لها وثيقه يسمى وثيقه اثبات زواج، ثم تقوم بعدين برفع دعوى فسخ للاسباب التي هي متضرره منها.
طيب تحدثنا في تقريبا في المشوار الثاني عن انه المراه يحدد لها نفقه او يظل لها نفقه الى ما قبل العده وربما لسنه اذا لم يكن لها معيل ينفق عليها او يتولى امرها، هل هي محدده هذه النفقه كم؟
لا، في 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 القانون وفي الشريعه الاسلاميه حددوا انه يكون الانفاق بحسب يسر وعسر الزوج، بحسب يسر وعسر الزوج. هنا القاضي يحكم بناء على هذا المنطلق، يعني هذا الزوج ماذا يعمل، كم راتبه، كم دخله الشهري، المفروض انه يحكم على 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 دخله، لانه الشريعه الاسلاميه اوجبت عليك ان تراعي مسائل الناس خصوصا في مساله الانفاق. فهل لو سالتني هل هناك في خروقات، هل يحكم احيانا على شخص باكثر من قدرته؟ فعلا تحدث، بس هذا قد يكون خطا يعني من المحكمه. المفروض انه القانون الشرعي الاسلامي يحدد انه يكون الانفاق انفاق على الزوجه او انفاق على الزوجه واطفالها ان يكون بحسب يسر وعسر الزوج، بموجب دخله يجب ان يكون الانفاق على اولاده بالقدر المعين في الشريعه الاسلاميه، هي بحيث انك لا تضر المنفق اللي هو العائل، يعني احيانا قد يطلق الزوجه هذه ويذهب ليتزوج باخرى لاي سبب كان، فهو يتحمل ايضا اعباء اخرى. فانت عندما تعمل عمليه توزيع، القاضي يجب ان يعمل عمليه توزيع على اساس انه يوزع دخل هذا الشخص بما يتناسب مع الحياه التي يعيشها.
نعم. في سؤال، متى يلجا الرجل وزوجته الى المحكمه للفقه في قضيه الطلاق، مع انه متعارف قلنا بانه الطلاق يكون بشكل يعني ربما متفق عليه او غير متفق عليه، ولكن تترتب عليه احيانا قضايا تاخذ مجال اطول في المحاكم بين الزوج وزوجته في مساله الطلاق.
يعني الان احنا عندما نعود لقانون الاحوال الشخصيه، هنا عقود الزواج، يعني الشريعه الاسلاميه والمقنن يقول لك انه يجوز ان يكون هناك في عقد الزواج شرط معين مثلا، لكن مثلا العصمه، هناك من يجيز مثل القانون المصري يجيز ان تكون العصمه في يد الزوجه، يعني احيانا اذا كانت العصمه في الزوجه قد تطلق هي وينتهي الموضوع، لكن المجتمع اليمني مجتمع ذكوري لا بد له، وبالتالي دائما تكون العصمه في يد الرجل. عند وقوع الضرر وطلب الطلاق يكون محاور الطلاق مرتبطه بيد الرجل، محاور الطلاق مرتبطه بيد الرجل. احيانا قد تحدث هناك اتفاق ما بين اهل الزوج واهل الزوجه على وقوع الطلاق بشكل معين وينتهي، لكن احيانا يتعند الزوج بقصد الاذلال او لاي سبب اخر يتعمد في عدم وقوع الطلاق. احيانا قد يكون بسبب ايضا ان اهل الزوجه رافضين ان يريدوا له حقه، يقول لك لا روح ارفع دعوه ما بطلق. هنا تلقى الزوجه للطلاق تمام، وتحدث بينهم المشاجره حول مساله هل يستحق فعلا. احيانا هي قد تاتي وتدعي انه ليه حقوق عنده وفره مثلا كاخذ ذهب قرض منها مال كذا، وبالتالي تطالب ان يكون هناك مقاصه ما بينه كي ينتهي عقد الزواج، وهذه من ضمن الاسباب التي تؤدي الى لجوء الطرفين للمحاكم.
طيب في تباين استاذ عصام واضح يعني في المساله ما بين الرجل والمراه في مساله الطلاق، الرجل ربما حسر في كلمتين أو في كلمة أنت طالق وانتهت العلاقة هنا.
نعم.
لكن المرأة تذهب إلى المحكمة وترفع وتثبت وتأخذ مجرى أطول.
نعم. المرأة عند رغبتها بإنهاء طلاق ما ليست مخيرة كالرجل. الرجل بإمكانه زي ما قلت أن يتلفظ بكلمة واحدة تفارق انتهى الموضوع بالنسبة له. ولهذا نحن نطلب أن نطالب أو لنا دراسة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقدمها في حالة إذا وجد مشروع تعديل في قانون الحقوق الشخصية أن يكون هناك مادة تلزم الزوج بإعطاء الزوجة وثيقة الطلاق في حالة إذا لم يكن يرغب في إعادتها أبدا خلال فترة العدة، أو أنه ينتظر فترة العدة إذا كان له رغبة عند آخر يوم من أيام العدة يسلمها ورقة وثيقة مشروع التعديل إن شاء الله إذا حصل قريبا. أما بالنسبة للمرأة، المرأة إذا أرادت الطلاق سواء كان يعني للضرر أو للكراهية أو لأي أسباب أخرى لابد أن تلقى للمحكمة لإنهاء علاقة الطلاق. كان المفروض أن القانون قانون الأحوال الشخصية يرتب القانون يرتب أن يكون عقد الزواج من ضمن العقود المدنية التي تسجل، وبالتالي في حال اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة المفروض أن يذهبوا إلى قسم معين في المحكمة أو في سجل مدني يتبع الدولة ويوقعوا وثيقة في دفتر معين ويوقعوا على انتهاء علاقة الطلاق فيما بينهم بالشروط 1-2-3 وتأخذ توقيعتهم ويتم ختم هذا الدفتر. نعم، بختم رسمي، وبالتالي تصدر وثيقة الطلاق بناء على الدفتر الرسمي كما في بعض الدول يعني.
نعم. إذن في نهاية هذا اللقاء أستاذ عصام ضعنا في الملاحظات التي يمكن أن تتعلق بالمواد القانونية المتعلقة بالطلاق، وما الذي يمكن أن يؤخذ به للتعديل أو للإضافة أو لنصائح ممكن أن يعمل بها في هذا القانون ولتنظيم الحياة الزوجية.
ونفس الكلام اللي قلناه سابقا وقلناه في بداية الحلقة أنه لابد أن نقنن، يعني أن نقنن عقد الزواج وعقد الطلاق، لابد أن نقنن أن يكون هناك أسباب أو هناك شروط ومواد ملزمة للطرفين بحيث أنه يتوافق الطرفين على إنهاء عقد الزواج وإعطاء كل ذي حقه بحيث تنتهي المماطلة القضايا الأسرية في مسألة الطلاق بالذات ما بين الطرفين. إذا قنن هذا الشيء وأصبحت مواد إلزامية للطرفين أعتقد أنه كثير من المشاكل اللي الآن موجودة في المحاكم ستنتهي.
نعم. إذن الأستاذ المستشار القانوني عصام الأغبري، شكرا جزيلا لك ضيف هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز والتي تحدثنا فيها عن الطلاق في مضمون القانون اليمني. أشكرك جزيلا أستاذ عصام.
أشكرك أنت والمخرج، وإن شاء الله لنا لقاء آخر.
مستمعينا الكرام، لكم الشكر أيضا إنما كنتم تسمعون عبر أثير إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.